نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء الهواء مباشرة ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. شيخنا معنا سؤال تفاعل هذه الليلة.
نعم.
على تويتر يقول: ما أحسن ما مر عليك في تراجم العلماء المعاصرين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه مو ولا، أما بعد، هذا سؤال يحتاج إلى من له شغف بمعرفة ما عليه أحوال المعاصرين من المؤلفين والباحثين والكتاب والعلماء والرواد الذين لهم تتبع لهذا، سوف نتمنى مشاركتهم حتى يثروا هذا الجانب. نحن طبعا ما اشترطنا سواء تكون تراجم مفردة أو غير مفردة، صح ولا لا؟
نعم.
طيب هات خلينا نشوف مشاركة.
أخونا ابن خلدون يقول: سلسلة أعلام المسلمين الصادر عن دار القلم.
نعم.
كتب مباركة ونافعة ومليئة بالفوائد.
أي صحيح، هذا كلام صحيح، وهم يشكرون الحقيقة على هذه السلسلة، فكرتها ممتازة، هذه السلسلة فكرتها ممتازة، وهم الاختيارات كمان ممتازة، سواء اختيارات للأعلام الذين كتبت تراجم عنهم أو للمؤلفين الذين أسدي إليهم الكتابة في تراجم هؤلاء الأعلام، وما زال يحتاج إليها. وأتمنى أن تستمر هذه السلسلة، لأنها كأنها يا ولدي كأنها خفتت لي كم سنة كذا، ما هو مثل أول النشاط، ما شاء الله تبارك الله. أتمنى أن يستمرون، سلسلة ممتازة علمية متميزة.
وذكر أيضا كتاب الأعلام للزركلي مع تتماته، قال لكنه لم يختص بالعلماء.
طبعا الأعلام للمتأخرين، لكن كان نتكلم عن المعاصرين، التتمات هي فيها كثير من المعاصرين. نعم، التتمات التكملات وشيء من ذلك، فيها تراجم كثيرة جدا كثيرة جدا، لكن هذه فرق بينها وبين إذا كنا قبل حيدر دار القلم، فيها توسع. طبعا إذا قلت لي لماذا الفرق، الفرق من طبيعة التصنيف بين المجموعات المجاميع الموسوعية مثل الأعلام وذيوله وكذا، هي تقتضي عدم التطويل مثل الأبحاث، هذا أشبه ما يكون بالأبحاث المختصرة، إن صح مختصرة، ولا بعد ترى يعتبر مطول، يعتبر في قسم بحث التراجم اللي هو سلسلة دار القلم هذه، يعني هذه طبيعتها تناسبها، فيها من التطويل والاستقصاء والتتبع قضايا معينة يطيل النفس فيها وأشياء جيدة. أما طبيعة التراجم التي في الأعلام وذيول الأعلام تختلف تماما عن هذه، فهي بالنسبة لهذه من معرفة نظرة جملية عن العالم. طيب نعم.
يقول: كتاب المبتدأ والخبر لعلماء القرن الرابع عشر لحسان.
على فكرة في مشروع ولدي، في مشروع لأحد الأفاضل أتمنى أن يتم بدأه، طريقته في انتقاء المعلومات خاصة من ممن لا يكاد يعرف له ترجمة تليق به أو تراجمه مقتضى ما تفي بالعلم، فهو استخرج من الرسائل والأبحاث ومقدمات التحقيقات وأشياء مما وقف عليه في المخطوطات ما يثري جوانب الترجمة للأعلام الذين لا يكادون يذكرون شيء من ذلك. أتمنى، وفي شيء ثاني، أعاد صياغة تراجم بعض التراجم المعروفة الموجودة لكنها تخدم الجانب العلمي، يعني تكشف الوجه العلمي لهذا العلم، وهذه ممتازة، يعني هو هذا الغرض كان في التصنيف، أن يكشف الجانب العلمي، موقعه عند أهل الفن، ماذا نتج، ماذا فعل، مكانته وقدره بهذه الطريقة، وهو له تتبع للإجازات وأشياء، فعرف أشياء كثيرة، مكانته مثلا في الإسناد، يعني أتمنى، لأنه مرة شفت طلعت على نموذج منه من عمله ورائع جدا والله، أعجبني، يعني ما شاء الله تبارك الله، صاحب قلم، أسأل الله التوفيق، وإن شاء الله نرى بوادر لهذا العمل، يعني ولو يبدأ يخرج المجلد الأول مثلا، يعني إن شاء الله. نعم.
وذكر أيضا أخونا ابن خلدون قال أيضا كتاب المبتدأ والخبر لعلماء القرن الرابع عشر لحسان إبراهيم السيف، كتاب ماتع.
نعم صحيح، كتاب ماتع، وهو يعتبر مطول، يعني هذا مليان قصص وعبر وفوائد، كتاب ماتع. نعم.
وذكر أيضا إمتاع الفضلاء بتراجم القراء للبرماوي، فقد صحيح. أجاد وأفاد.
صحيح، ولكن هذا خاص بالقراء اللي قراء القرآن، هذا خاص بهم. ومثله شذى الياسمين ولي ترى تراجم للذين يعني قاموا بالقرآن، ترى برضه تراجم قراء أيضا، وسبق عرضنا الجزء الأول والثاني أيضا.
شذى الياسمين تراجم معاصرين
أي
ليس خاص بالقراء، إنما يعني يركز على حالهم مع قراءة القرآن وقيام الليل.
هو سبحان الله تعالى لهذا الجانب. لهذا بعض المعاصرين مذكورين ترى ليس لهم أسماء طنانة يعني معروفين، لا بس ربما كانوا في العبادة وشيء لهم شأن يعني في هذا الباب. هو هذه التراجم التي الآن ما ولا حد ذكر تراجم مفردة صح؟ ما في سلسلة القلم ها سيأتي.
نعم
طيب يلا ها.
عبد الوهاب يقول سيرة الشيخ محمد بن قاسم ففيها كثير من المعاني الجليلة كالعمل بالعلم والجد في طلبه والزهد في الدنيا وغير ذلك.
ما شاء الله. طبعا محمد بن قاسم هذا العالم الجليل هو ابن العلامة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم صاحب حاشية الروض، وهو الذي صاحب فكرة جمع مجموع فتاوى الشيخ الإسلام تيمية، وابن هذا محمد هو الذي كان يساعده والذي استدرك أخرج المستدرك فيما بعد وأشياء، وهذه الترجمة أظن ولده كتبه صح ولا لا؟
نعم الترجمة عبد الملك القاسم.
وهو الحقيقة كان يوصف بالعلم والزهد والعبادة، سيرته أظن أحسن مما كتب، يعني سيرته ما شاء الله عترة رحمة الله عليه. وهذه سيرة المعاصرين التي فيها طابع كأنما شيء سبحان نسخة تنطبع لك من السلف الأوائل، هذا ترى تحيي القلوب قراءتها، مهم جدا مطالعتها. نعم
اللؤلؤة تقول كتاب عجوبة العصر في سيرة الشيخ بن جبرين رحمه الله ففيها من القصص والمواقف ما يبعث الهمم.
أيوة صحيح. أما هذا طبعا المقصود بعجوبة العصر شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمة الله عليه، وهذا الكتاب صنفه ابنه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ شيخنا الدكتور عبد الرحمن ابن الشيخ عبد الله بن جبرين، وهو كتاب مطول يعد في مجلد ضخم، سبق أن عرضناها هنا وسبق أنه الدكتور عبد الرحمن جبرين حمس عليه بالخير داخل معنا في البرنامج، والكتاب هو نفسه عجوبة يعني مو فقط العلم المترجم له في هذا الكتاب، لكن الكتاب نفسه في معلومات التي ضمته وما فيه من ثنايا الترجمة، وتكلمنا عليه بالتفصيل في الحلقة فليرجع عليها إن شاء الله حتى يستفيد منها. لكن شيخنا العلامة الشيخ عبد المجيد رحمة الله عليه يقول جاء آية من آية الله، يعني هذا أحد نماذج السلف لإقامة الله للمتأخرين سبحان الله، وكل من عاصره والتقى به وتتلمذ عليه فإنه يعرف منه ما لا يكاد يعرفه في الكتب سبحان الله. هذا العلماء الربانيين ترى المعرفة الشخصية به تفوق جدا جدا ما تقرأه عنه في مجرد الكتب، ولهذا سبحان الله مزاملة العالم والجلوس إليه وملاقاته شيء آخر غير التلقي. يعني الآن بعض الإخوة ربما حصلوا علم الشيخ من الأشرطة صح؟ يسمعون صوته وربما كانت أشرطة مرئية في على مرفوع على اليوتيوب وغيرها، يسمعون الدرس كأنك حاضر مع الطلبة بحركات الشيخ كل شيء، لكن يفوتهم الصحبة واللقية الحقيقية. ترى هذا شيء ثاني له سبحان الله شيء
طعم خاص
وله شيء وجداني يؤثر فيك، يؤثر في تكوينك الشخصي، تكوينك العاطفي، الإيماني، العبادي، السلوكي، أشياء كثيرة سبحان الله عظيم. وسترى من خلاله يا رجل حتى قومة الشيخ وجلسته ستؤثر عليك يعني بطريقة ما إلا ما تلحق شيء سبحان الله ينبهك على شيء معين. كان شيخنا عجبا يعني بمعنى الكلمة لما سموه عجوبة العصر كان اسم يعني موفق إلى 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 حد كبير جدا، وسبق أن عرضناه رحمة الله عليه.
آمين.
نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله يا ولدي عبارة عن رسالة ماجستير في الأصول الفقه، وهو متن في أصول الحنفية ما بين المختصر جدا هو متوسط، يعني هو عد متوسطا. أما المؤلف فهو أحد علماء الحنفية في الدولة العثمانية، وكان مدرسا، وكان هو رحمه الله له عناية بأصول الفقه، فصنف عددا من الكتب منها كتاب الوجيز في أصول الفقه الكرمساتي رحمة الله عليه، عالم حنفي مشهور، طبع له من سبق كتاب أصول الفقه اللي هو الوجيز وهو مختصر جدا، وطبع له كتاب زبدة الأصول وهو أعلى، ويعتقد أن الوجيز اختصار من الزبدة، وهذا هو الذي بين أيدينا الثالث. له كتاب الرابع أيضا مطبوع، وهذا الثالث الذي عندنا أو الرابع، وهو بعنوان المدارك الأصلية إلى المقاصد الفرعية. طبعا مكتوب هذه بين لهذه العبارة يا أخوة، هذه عبارة كاشفة ليست في أصل المخطوطات موجودة، ولهذا الأصل نقول لإخواننا ننبههم لا تضعوا شيئا في العنوان ليس موجود في أصل المخطوطات، وإن كانت عبارة كاشفة يوضع بين قوسين أو شيء من ذلك. طبعا في أصول فقه السادة الحنفية هذه عبارة كاشفة للشيخ العالم الحنفي يوسف ابن حسين الكرماستي رحمه الله، متوفى عام 906 الهجرة رحمة الله عليه، اختلف في سنة وفاته لكن المحقق رجع هذه السنة. قام على تحقيقي على 4 نسخ خطية أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عمر إيشام نصرة التركماني وفقه الله، وأخرج وقدم بمقدمة فيها ترجمة العلامة الكرماستي وبين منزلته في أصول الفقه وما كتب، وثناء العلماء المتأخرين عليه ممن أثنى عليه أيضا في هذا الباب، ثم بين منزلته وأين يقع هذا الكتاب واختصار من كيف صنف كتابه ومصادره فيه، وتكلم في مقدمة فيها ترجمته ومقدمة والثانية فيها كلامه عن الكتاب وما يقتضيه من كلام، وحقق النسخ على 4 نسخ خطية، وإن كان هو يقول هناك نسخة خامسة لكن ما استطاع الوقوف عليها أو تصويرها بمعنى صح، وإن كان قد وقف عليها فقط مقدمته وكذا لكن تصويرها ما استطاع وتكلم عنها، والنسخ التي وقف عليها أصلا نفيسة خاصة الأولى لأن قريبة العهد من وفاة المؤلف، والثالثة أيضا قريبة العهد أيضا من وفاة المؤلف، وأحقق كتاب عليها وطبع في مجلد من إصدارات مكتبة أمير بكركوك وفقهم الله. وهذا الكتاب طريقته هذه الطريقة، أنه لما جاء هذه النسخ هذه النماذج من النسخ الخطية لهذا الكتاب جزاه الله خير، وهذه طريقته في الكتاب. هذه شوف هذه العناوين التي هي بين ترونها بين قوسين، هذه ما انما شوف حط جح بين قوسين، انما هي للتنبيه او للدلاله على ما تحتمل مسائل، وهذا هو الكتاب كاملا مضبوطا علامات الترقيم والتصحيح والخدمه العلميه من مقارنه النسخ والتخريج والتعليق والتراجم والعزو وما يحتاج الى تعليق، فانه يقول ان الكتاب جعله جردا من الأدلة والأمثلة، فهو يقول هناك ما كان يحتاج إلى تمثيل واستدلال حتى يظهر الصورة ففعل ذلك وفقه الله المحقق. الكتاب مطبوع في مجلد مكتبة أمير بكركوك. هذا سلمك الله رسالته الدكتوراه وهي أيضا في أصول الفقه، وهو كتاب أكبر من الأول لكنه كتاب تابع، التابع تام التوابع هي إما شروح أو حواشي أو تعليقات، هذه التوابع. الأصل عندنا الكتاب المشهور السيار لحافظ الدين النسفي المتوفى عام 710، سألف كتابا سماه المنار. كتاب المنار في أصول الفقه كتاب معروف منذ أن ألفه صاحبه وتتوالى عليه الشروح، وشروحه كثيرة جدا، يعني هو وفقه الله المحقق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عمر ابن أيشام نصرة التركماني كتب في المقدمة يعني يمكن قرابة 70 كتاب ذكر في المقدمة من الشروح، هذا غير التعليقات والحواشي والمختصرات لو أشياء يعني في هذا البام، وكثير منها ترى ما زال مخطوطا يعني، والمؤلف هو النسفي هو من شرح الكتاب كتابه المتن، لكن كتاب سيار مبارك خاصة لما صار أصلا مقررا في معاهد التدريس وعند الأئمة. سبحان الله وردي الكتاب إذا قرر صار من كتب الدراسة، لأنه كل عالم يشرح لطلابه إلا ما يصنف بحسب يقول وطلب منه الطلاب، هذا ترى هذا أحد المخرجات الدراسية التي عند بين أيدينا. هذا العلامة الشارح هو العالم العلامة محمد أمين الأسكداري الحنفي المتوفى عام 1149 الهجرة، أحد علماء الدولة العثمانية متأخرين، وهو كان مدرسا فطلب منه الطلبة أن يكتبوا له شرحا لأنه كان يشرح كتاب المنار، فكتب هذا الشرح وجمعه من محصل كتب الحنفية، أولها ما اعتنت بشرح المنار أصالة ثم غيرها بعد ذلك، وكان وقده فيه التدليل مع التمثيل لأن الطلبة يحتاجون إلى تمثيل، فاجتهد في هذا الباب فألف هذا الكتاب سماه نظرة الأنظار في شرح المنار. أما المنار فهو العلامة حافظ الدين النسفي المتوفى عام 710 الهجرة رحمة الله عليه، وأما هذا الشرح نظرة الأنظار فهو العلامة الحنفي محمد أمين الأسكداري الحنفي المتوفى عام 1149 الهجرة رحمه الله. جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عمر إيشام نصرة التركماني وأخرج الكتاب على 3 نسخ خطية، شوف حتى هو كاتب يحقق الأول مرة على 3 نسخ خطية، والنسخ الخطية الحقيقة الثلاثة كلها نفيسة التي أخرج عليها الكتاب كلها نفيسة، حتى أن النسخة الأولى منها أصلا عليها يعني كأنها مقروءة على المؤلف فيها ما العبارة ما تدل على أنها قرأت عليه هذه النسخة، والحمد لله الكتاب كامل أخرجه. قدم بمقدمة، المقدمة الدراسية فيها ترجمة للنسفي صاحب المتن ثم كلام عن متنه المنار، ثم ترجم للسكداري هذا الحنفي الشارح، ثم كلامه عن نظرة الأنظار اللي هو الشرح وبيان مصادره ومن أين استقى الشرح وطريقته في الشرح وشيء من ذلك، ثم كلامه عن نسخ الخطية وقام بالخدمة العلمية المشهورة المعروفة أيضا وفقه الله. وهذا هي طريقة الإخراج، أنه جعل متن المنار ها هنا في أعلى الصفحة كما ترون كله كاملا مشكولا، هكذا مشكولا. وهو قد قال إنه ربما في هناك عبارات في متون المنار لم يشرحها، ربما كانت النسخة التي عنده ليست فيها هذه، وهذا جميل. يعني من الجميل مراعاة ذلك، وهو ربما كانت عند العالم نسخ أو نسخة متقنة عليها شرح الكتاب، فلينتبه لهذا. وهذا بعد ذلك الكتاب ممزوجا، الذي الأحمر المحبر بين قوسين كما ترى هو من أصل المتن، وهذا الأسود هو أصل الشرح كما ترى كاملا. وهذه التي تحت الخط تعليقات المحقق، اللي هي التعليقات العلمية ما يحتاج إليه وعزوها هنا، أطال شيئا من النفس من طبيعة البحث الدكتوراه أن فيها نوع من إطالة النفس والمقارنة، خاصة أنه يذكر الشافعية ومذهبهم. الكتاب مجلد ضخم من إصدارات مكتبة أمير بكركوك بالعراق وفقهم الله،
في مجلد واحد؟
مجلد واحد، مجلد ضخم. لكن هذا ولدي كتاب يعني صاحبه خرج من أصول الفقه ورحل القراءات، الله يعطي العافية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عمر هشام نصر التركماني جاء إلى، واضح أنه من القراء الحفاظ الذين يحفظون عندهم القراءات العشر أو السبع، الله أعلم، لكن واضح الاهتمام الكبير، وهو يعني ثناء علماء القراءات عليه واضح، وهو اشتغل بهذا فأخرج كتابين. هذا الأول منهما، هذا الأول فكرته ماذا؟ جاء إلى كتاب يعد من أهم أو باب وفصل من أهم فصول التجويد الموجودة في علم التجويد. لا وجه الأهمية، أول وجه الأهمية أنها للإمام ابن الجزري رحمه الله، وهو رأس الفني، وهو من جاء بعده عالة على مصنفاته، وهذا معروف. وأمر الثاني أنه جعله ضمن كتاب الكبير الضخم اللي هو كتاب النشر في القراءات العشر، وهو قدمه بعدد من المباحث، رأى أن الحاجة إليه 12 مبحثا، قول إنها فصل، قدمها بين يدي كتابه النشر المطول، كان منها مبحث أو مبحث بالتجويد، هذا يكاد هذا المبحث، لأنه داخل هذا الكتاب لا يتفطن له مع الحاجة إليه. وميزة ما كتبه ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر من مبحث التجويد هذا، أن فيه ما آلت إليه اختياراته فيما بعد وحققه، لأن له مصنفات مثل التمهيد في التجويد وغيرها كانت متقدمة، أما ها هنا فلا، صارت استقرت اختياراته بعد 40 أو 50 سنة من كتابة الأولى إلى اختيارات جديدة، صار له اختيارات حتى يعني رجع عما كان يقول به من أول، واختيارات تخالف الشاطبي وأشياء، وعلماء التجويد لا تجد إلا في مثل هذه المقدمة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عمر هشام نصرة التركماني أراد أن يجعل هذا فن التجويد لوحده مستقلا بين يدي من يعتني بهذا الباب بالذات دون باقي القراءات، حتى لا يكون الكتاب، لأنه أحيانا ربما صعب على الناس اقتناء الكتاب المطول النشر وهم لا يريدون فيه إلا قسم التجويد منه، فاستخرج منه هذا الكتاب. وهو يقول استوحى الفكرة هذه من اثنين، من عالمين، أحدهم متقدم والثاني متأخر، وأتى بالفكرة هذه، فهو الذي استلها الآن من هذا الكتاب الأصل وجاء وأخرجها في هذا المجلد الذي سماه تجويد النشر. أما تجويد النشر فهذا تسمية من عنده، سماها بماذا؟ ترى القصد، ترى هذه مضاف ومضاف إليه، تجويد أي أن هذا الكتاب سيكون خاص بأحكام التجويد، والنشر هذا اسم للكتاب الذي خرج منه هذا الفن، فهو علم التجويد الذي كتبه ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر. طيب هذا الاسم، يقول هذا الاسم أنا سبقني إليه اثنين اقترحوا، كان منهم شيخه غانم قدور الحمد وفقه الله، وعالم قبله في القرن العاشر 900 وشوية تقريبا، ذكره في المقدمة أيضا. اللحظة كم العنوان، تجويد النشر، شوف، وهو مباحث التجويد في كتاب النشر في القراءات العشر. طبعا النشر في القراءات العشر الإمام الكبير شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد محمد بن علي ابن يوسف ابن الجزري الشافعي المتوفى عام 833، وترجمته حافلة ولدي، ترجمته الذي لأنه كثير الترحال والسفر وتنقل كذا. والعجيب هو ألف كتاب النشر في القراءات العشر في بورصة، في بورصة ألفها وابتدأ بها في بورصة والتجويد منها أيضا وختم هناك. وأخونا الحبيب المحقق من أهل بورصة جزاه الله خير، بلديه يعني وأدرى به جزاه الله خير، فكتب مقدمة لطيفة جدا فيها خلاصة ما كتب عنه في التحقيقات السابقة والكتب السابقة والتراجم شيء من ذلك، وحرر بعض الأشياء وشيء من ذلك. وهو كان طبعا لما تيمور لك يقول احتل البلدة هجره إلى بلد آخر وراح معه فظل هناك، ثم انتقل، كيف انتقل إلى شيراز، ولما راح الحج بعد ما أدري كم جاء قصة ترحله وترحل، ولهذا أخذ عنه علماء ما وراء النهر وعلماء مصر وعلماء الشام وعلماء اليمن وعلماء ده العالم سبحان الله اللي ترحل يرقى عنه في بالأسايد ما ألفوا مصنفات وما أخذوا من العلماء فينتشر علمه سبحان الله العظيم، وهذا من بركة العالم. المقصود لما جاء إلى كتاب التجويد أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عمر هشام نصرة التركماني ترجم لابن الجزري ثم جاء إلى هذه القضية، طبعا عقد مبحثا خاصا وهذا المزايا ما سعنه خاصا بما أضافه أو ما تميز به ابن الجزري في موضوع التجويد بالذات وماذا صنف في مصنفات، يقول عنده 4 مصنفات في الباب منها طبعا هذه المبحث أيضا، وذكرها وذكر ما فيها وأثرها. ثم جاء إلى الكتاب اللي هو تجويد النشر نفسه من استفاد منهم العلماء من بعده وأخرجوا هذا الكتاب. خلنا نشير إلى حاجة هذا أولا، نشكر إخواننا الأفاضل في مكتبة أمير على هذا الإخراج الجميل جدا اللي يشكرون عليه، وهذا لا يستغرب عليهم لأنهم ما شاء الله لهم جهود بيضاء ويدي بيضاء في إخراج بعض كتب أهل العلم بالإخراج الجميل الحسن، وبس واضح المحبة الزائدة لأخونا عمر لأنه ما شاء الله تبارك الله تزويق وألوان ويستاهل أخونا عمر الله يعطي العافية. طبعا هذه المقدمة اللي قلنا لك الترجمة قسم الدراسة وفيها إفادات، ثم جهود ابن الجزري في التجويد ذكر مصنفاته، خلنا بس نروح لأشيل هذا اختياراته، ذكر اختياراته، ثم بعد ذلك جاء إلى هذا الكتاب اللي هو الأصل عندنا وهو موضوع الكتاب اللي هو كتاب النشر، من أين ما مصادره في قسم التجويد مما ذكره في كتابه النشر، فذكر مجموعة من المصادر رجع إليها في كتاب النشر القلاية العشر واستفاد منها هذا التجويد اللي هو ما كتبه من علم التجويد. هذه نسخ هو عول على نسختين خطيتين ونسختين مطبوعتين تقريبا، أما نسختين خطيتين فهما في غاية النفاسة، هو ذكر مواصفاتها وما فيها من الدقة في غاية النفاسة ورجع إليها، وزاد المطبوعتين أو 3 مطبوعات قالت لأنها كمان في غاية في التحقيق، وذكر من حققها الشيخ أيمن سوي التحقيق والمشهور لنشر القلاية العشر، والدكتور السالم محمود السالم الشنقيطي أيضا أو محمد
الجكني.
السالم
هو الجكني السالم الجكني
أيوة جزاه الله خير. وهذا بعد ذلك هذه بداية النص عشان يعرف الأخوة، هذا بداية النص المحقق وهو المكان المستل ذكره، هذا بداية النص المحقق فقط ما يتعلق بالتجويد، وقد أشبع الكلام على ما يحتاج إليه من المسائل توضيحا وتدليلا وبيانا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عمر التركماني في هذه الهوامش أشبعها، فرجع إلى كتب ابن الجزري الأخرى وأيضا إلى كتب علماء التجويد الفن المتخصصة في هذا الباب، والكتاب كما ترى من حسن الإخراج والضبط من أوله إلى آخره، وهذا شيء متعب الحقيقة يعني في الإخراج، لكنه جزاه الله خير تعنى له. الكتاب من إصدارات مكتبة أمير بكركوك وفقهم الله، هذا سلمك الله كتاب آخر له وهو مطول، هذا يعني تصنيف من حر الرأس، هو قال إنه كثير ممن صنفوا من المعاصرين اعتنوا جدا بقضية الأصول في القراءات العشر، لكن قل من يعتني بقضية الفرش، والفرش أكثر ما يحتاجه القراء لسبب لأن الخلاف في الكلمة الواحدة كثير في القرآن، ربما كانت اللفظة الواحدة لها في مكان قراءة وفي مكان قراءة بهذه الطريقة، فصار يحتاج القراء إلى كتاب يذكرهم يقفون عليه حتى يذكروا مثل هذه القراءات واختلافات القراء فيها، فألف هذا الكتاب الضخم ذو القطع الكبير إن شاء الله يكون بايل الأخوة، سماه الجواهر المتناثرة في فرش حروف القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرة والطيبة. طبعا هو أول ما بدأ تكلم عن الشاطبية الإمام الشاطبي صاحب حرز الأماني، هذه المنظومة، والدرة لابن الجزري مشهورة وهو الثلاثة تتمة السبع عند الشاطبي، والطيبة هي التي نظم فيها كتابه النشر اللي هي الطيبة. الكتاب فكرة وتصنيفا لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عمر ابن أيشام نصر التركماني وفقه الله، قلت لك قدم مقدمات فيها تراجم هؤلاء الأئمة، ثم أضاف إضافات مفيدة للطلبة الذين يريدون الوقوف على مثل هذه الإفادات. أنا بس ليت الكتاب إن شاء الله يبان معنا هذه الإضافات التي في المقدمة أو الإفادات التي في المقدمة، إنما جعلها خاصة لطلبة العلم حتى يستفيدوا في موضوع القراءة بعض الإفادات التي سوف تعينهم من مصطلحات ومن شيء من يعني ما هو الأسانيد بقدر ما هي الطرق وشيء من ذلك والتقديمات وأمثلة ونماذج على بعض الاختلافات وكيف تكون إن شاء الله تطلع الإخوة، لكن كيف تصرف في الكتاب هذا يا ولدي طريقته في الكتاب. شوف هذا مثلا آل عمران عندنا، طريقته أنه يأتي بالآية كاملا كما ترى إن شاء الله هنا بان، يأتي بالآية كاملا كما ترى اللي هي مضببة كده بالرصاص شايف. أم لما تأتي الكلمة التي هي محل اختلاف القراء يجعلها بالأحمر كما ترى للتمييز. وها هنا يذكر القراءة من قرأ بها، من قرأ بها من هذه، هذه يقرؤون بهذه الطريقة فلان وفلان 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 فلان يقرأ بهذا بهذه الطريقة. ثم ها هنا ثلاثة، هذه الثلاثة الجداول أو معنى صح ثلاثة مسارات خانات، هذه يأتي بالبيت من الشاطبية الأولى وهذا الشين والدال من الدرة بعدها، البيت الذي يدل على هذه القراءة من خلاف القراء منها، واللي بعدها من طيبة، من طيبة النشر. وضحت الآن الفكرة؟
نعم.
والكتاب كله على هذا المنوال، فإن كان ليس في الشاطبية وإنما في الدرة والطيبة يجعل فقط جدولين أو مع صح خانتين. وضحت الفكرة؟
نعم.
طيب كل الكتاب على هذا المنوال، حتى إذا كان إذا خلص من كل صورة، كل صورة يا ولدي يخلص منها ينتهي فيها إلى جدولين. أما الجدول الأول إن شاء الله يبالي الإخوة فيذكر فيه ما زادته الطيبة على الشاطبية والدرة، هذا الانفرادات الآن. وضحت الفكرة؟ بعدها جدول آخر بانفرادات، هنا الزيادات وهنا الانفرادات القراء العشرة ورواتهم في فرش الحروف في هذه الصورة، يذكر الانفرادات ها هنا، هذه الانفراد شوفها إن شاء الله يبالي الإخوة. كل الكتاب كل الصور أغناها أو أغنى الكلام حولها بهذه الطريقة، شايفها الزيادات ثم الانفرادات، كل الكتاب على هذا المنوال. ما هذه التعليقات؟ هذه أشياء تحتاج إلى بيان. بعض يقول هناك مواضع صارت إشكالية بين الشاطبية وابن الجزري، وإن كانوا الحقيقة متابع تماما لابن الجزري فيما يختار ويقدم، وفقه الله والكتاب حافل وجميل والمطبوع في مجلد ضخم من إصدارات مكتبة أمير بكركوك بالاشتراك مع دار ابن حزم.
استاذنا شيخ المداخلة.
نعم.
معنا الدكتور عمر أيشام التركماني، حياك الله دكتور عمر.
حياكم الله وبياكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه الليلة دكتور عمر، ولكم ما شاء الله مؤلفات في التجويد والقراءات وفي الأصول، نود أن تحدثونا عن كيفية انتقائكم للكتب سواء تحقيقا أو تعليقا، وكم مصدر لكم حتى الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أولا أشكركم على استضافتكم في برنامجكم المبارك القيم النافع الشيق، جزاكم الله خيرا، جزا الله خيرا والدنا وشيخنا شيخ عبد الله،
أكرمك الله.
بالنسبة لاقتناء العناوين، أولا لمكانة المؤلف طبعا في التحقيق هذا، يعني مكانة المؤلف وكذلك قيمة الكتاب العلمية
ما شاء الله.
أما في التأليف والجمع ما يحتاجه طالب العلم الآن، ولذا كان هكذا اقتراحنا. أما بالنسبة لكتاب التجويد النشر كان الاقتراح من شيخنا شيغان مقدوري حمد
ما شاء الله
حفظه الله تعالى.
ما شاء الله ما شاء الله. كم مصدر لكم حتى الآن؟
الآن تقريبا 7 إصدارات إن شاء الله، وهناك إن شاء الله إصدارات قيمة، يعني من 7 إصدارات تعليقات على منظومة ابن الجزري لأبو حصاري، وكذلك سند الحفاظ لسيد مصطفى نيازي أفندي أردرومي، وكذلك فصل المقال
ما شاء الله.
وهكذا.
مساك الله بالخير دكتور عمر.
جزاكم الله خير شيخ الحبيب.
مساك الله بالخير، ونحن الليلة نتشرف بمداخلتك معنا وسعداء جدا أنك معنا الليلة، الله يعطيك العافية. وعرضنا لك بعض إصداراتك الله يعطيك العافية. أنا لاحظت شيخ أنك ما شاء الله الماجستير والدكتوراه في أصول الفقه، ثم حصل كذا يعني ما أدري كيف الدوران، دخلت دوار كذا وخرجت إلى القراءات، يعني إيش القصة يعني؟
جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب. بالنسبة للقراءات كنت أقرأ عند المشايخ، يعني دراسة المساجد لو صح التعبير يعني.
جميل جميل جميل.
أما أكاديميا كان في أصول الفقه والفقه
ما شاء الله. بس أنت واضح أنك تدرجت في علم القراءات حتى صرت حافظا مقرئا، ثم صرت رئيس قسم القراءات يعني في الجامعة أنت فيها، ما رحت الأصول.
نسأل الله القبول، بسبب أن يعني مدينتنا مدينة بورصة يحتاج إلى ذلك، وخصوصا في موضوع القراءات والقرآن الكريم. يعني ما شاء الله هنا موجود فقهاء وأصوليين، ولكن فقط بالنسبة رأيت أن الحاجة ماسة إلى القراءات و غيرنا المسار يعني للقرآن، ونعيش مع القرآن إن شاء الله.
ما شاء الله، الله يبارك الله يبارك. طيب دكتور عمر، لو تبشرنا بعض أعمالك القادمة يعني.
إن شاء الله شيخنا الحبيب سيكون هناك كتاب تحقيق ودراسة.
جميل.
الكتاب الدر المنتقى في شرح الملتقى للإمام الحصكفي في عدة مجلدات بإذن الله تعالى.
ما شاء الله. ما شاء
الله. وكما تعرفون أن الكتاب طبع في هامش مجمع الأنهر.
نعم.
ولكن سبحان الله لم يخدم كتاب كطباعة مستقلة.
صحيح.
إن شاء الله يطبع في مكتبة أمير جزاه الله خيرا.
حتى ما شاء الله أخونا أمير وزوجته في كل المقدمات ما شاء الله تدعي لهم وتثني عليهم.
نعم.
نحن على فكرة نحن نمسي عليه بالخير بمناسبة هذا اللقاء. الله يعطي العافية.
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل. وإن شاء الله.
نعم.
أيضا هناك إصدارات إن شاء الله. هو الأصل ومشروعي أو هدفي إصدار كتب تراث القراء العثمانيين كملا محمد أمين أفندي وكذلك كالتاني زادة وحفظ أفندي والإزميري ويوسف أفندي زادة وكذلك كل عبد الله باشا الوزير. يعني هكذا عندنا إن شاء الله مشروع. يعني هناك سبحان الله شيخنا الفاضل كما تعرفون رسائل تحقق في الجامعات ولكن لا يطبع
بصراحة
كما يقول شيخنا الشيخ غانم يعني دائما يعني الذي لا يطبع أيضا بمثابة المخطوط يعني ما فائدة ذلك يعني يبقى في الرفوف. وسعينا إن شاء الله لهذا المشروع فنسأل الله تعالى التيسير.
جزاك الله خير.
جزاكم الله خير دكتور عمر على هذه المداخلة الكريمة.
الله يسلمك.
كان معنا الدكتور عمر عيشام التركماني يشكره على هذه المداخلة. أستاذك شيخنا فاصل.
نعم نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء من أجمع الأدعية للخير وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه وجاء في الحديث أنه كان أكثر دعائه. وكان أنس رضي الله عنه إذا دعا بدعاء جعله معه قال الحسن الحسنة في الدنيا العلم والعبادة وفي الآخرة الجنة. وقال سفيان الحسنة في الدنيا العلم والرزق الطيب وفي الآخرة الجنة. فالزم هذا الدعاء وداوم عليه فإنه يجمع لك خير الدنيا والآخرة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
حيا أهلا بكم متابعينا الكرام. نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا حياكم الله.
نواصل شيخنا مبدأنا من عرض الكتب.
نعم. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية صاحبها التمس حاجة في وجود كتاب في آيات الأحكام لكنه خاص بمذهب الحنابلة. بمعنى كيف كان الحنابلة يستدلون بآيات الأحكام؟ لأنه يوجد عندنا مجموعة من كتب أحكام القرآن صنفت للمذاهب إلا عند الحنابلة ليس لهم كتاب في آيات الأحكام على طريقة المذاهب الأخرى. فهذا الكتاب عبارة عن كتاب يعد في أحكام القرآن جمع فيه الآيات من كتاب يرى أنه من أعظم الكتب استدلالا. هو جاء إلى كتاب المبدع في شرح المقنع للعلامة ابن مفلح برهان الدين ابن مفلح. هو اختاره لسببين. الأول سبب في المؤلف نفسه وهو العلامة ابن مفلح فقد كان هو نفسه من علماء القراءات ومن علماء اللغة أيضا. هذا غير الفقه والأصول طبعا.
جميل.
ولهذا وهذا مثله يحسن الاستنباط من الآيات لأنه من علماء القراءات أصلا والنحو. والأمر الثاني في كتاب في المؤلف وهو المبدع فقد حشاه استدلالا ولهذا هو جمع في هذا البحث أكثر من 251 آية وفي والمسائل أكثر من قرابة 875 مسألة. هذه فقط المستخرجة من الكتاب التي هو كتاب اللي هو محل الحرف اللي هو كتاب المبدع للبرهان بن مفلح. مسمى بحثه فقه آيات الأحكام على مذهب الحنابلة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صالح ابن عبد المعز من كابو وفقه الله. وهذا الكتاب بناه على الطريقة التالية. نحن طبعا قدم بمقدمة التمهيد اللي فيها التعريفات البحث تعريف آيات الأحكام المراد بها التفسير الفقهي وماذا يراد به وشيء من ذلك ثم ترجع لابن مفلح ثم بنى الكتاب من أوله إلى آخره على ترتيب السور في القرآن لأن هذه طريقة كتب أحكام القرآن. فهو أراد أن يمشي على نفس الغرار في الكتب المصنفة في هذا الباب وهذا حسن جميل. وطريقته أنه يأتي إلى كل آية إلى كل سلمك الله قل معي إلى كل سورة من الصور إلى كل صورة من الصور، ويأتي لها بالآيات مثالها. يأتي سورة النساء، هذا معي خلوكم معي، شوف هذه سورة النساء، يأتي بالآية التي ذكرها ابن مفلح في الاستدلال، ثم بعد ذلك يذكر لك أن تحت هذه الآية، طب هذه الآية الأولى، ستأتي آية ثانية وآية ثالثة من سورة النساء وانت ماشي، يقول لك هذه الآية استدلوا بها في سبع مسائل ابن مفلح ذكرها. المسألة الأولى، فيأتي بالقول ها هنا على ما استقر عليه مذهب الحنابلة باللون المحبر الأسود كما ترى، ثم بعد ذلك يذكر لك وجه الاستدلال الذي ذكره ابن مفلح ها هنا، سواء ذكر له حديثا يدعمه استنباطا من اللغة أي مكان فنذكره، لأنه هذا أصلا تابع لهذا الاستنباط اللي من الآية، يقول ما سوى ذلك مما لا يتعلق باستنباط الحكم من الآية فإنه تماما يتركه، وهذا من 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 حسن ما صنع أن الكتاب لا يحشى، فقط عندنا ما استخرج الحنابلة من الآيات من أحكام فقهية فقط، هذا الذي عندنا ووجه الاستدلال فيها. هو بعد ذلك عنده القضايا البحثية التي فيها إما تدعيم الرأي من وافقه، إذا كان إجماعا يذكره إجماعا، إن كان ويحقق فيه، إن كان هو المذهب المعتمد ذكر أنه معتمد من عند المتأخرين، إن كان لا غيره ذكر ذلك، إن كان له هناك كلام أو معارضة لبعض الحنابلة الأئمة فإنه يذكره في الهامش، أما الكتاب فجعله في الأصل عندنا سوقا واحدا على هذه الطريقة. تلاحظ المسألة الثالثة، هذا المحبر هو أصل المسألة المستدل بها، شوف هذا يكون العبارة عبارة حنبلية صرفة كما ترى، ووجه الاستدلال إذا كان هذا محل إجماع وانت ماشي، وهذه الدراسات يعني حقيقة شيء يشكر عليه وانت ماشي. إذا انتهى، شوف لما انتهى، شوف هذه الآية الطويلة، هذه آية طويلة في الكتاب، هذا قلت لك قرابة هو يقول 251 آية محل استدلال، ثم بعد ذلك 875 مسألة التي استنبطها. شوف لما هو رتبها على 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 صور الترتيب سور القرآن، جاءها هنا وصنع شيئا حسنا جميلا، وهو أنه رتب المسائل بعد ذلك، صنع فهرسا رتب فيه المسائل على أبواب الفقه، على أبواب الفقه عند الحنابلة أيضا، وهذا جميل، لأنه في الآيات مرة تجد آية في الطهارة في نفس الصورة، ثم بعد آية في الصلاة، ثم بعد آية في الجهاد، ثم بعد آية في النكاح، وأنت ماشي هذه الصورة فيها كذا آيات، لكن ها هنا الترتيب الفقهي، من أراد أن يرجع إلى الآيات التي استخرجها والكلام حولها فليرجع إلى الفهرس إن كان يريد المسائل في كل باب على حدة من الأبواب الفقهية، وفقه الله، والكتاب حافل وماتع، ورجع إلى قرابة 700 مرجع ما شاء الله في هذا الكتاب، مجلد ضخم من إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة وفقهم الله. هذا سلمك الله ترجمة لأحد أهل الصلاح والإحسان والبدل رحمة الله عليه، وهو الشيخ، هذا عنوانه، الشيخ صالح ابن ثويني الثنيان، المتوفى عام 1442 الهجرة رحمه الله، نبذة من سيرته وأعماله الخيرية رحمه الله. طبعا الكتاب ما صنفه هو، إنما كأنما أخواننا في مؤسسة، شوف بإشراف مؤسسة الشيخ صالح الثنيان، كأنما ألقى عليهم شيء من مذكراته أو أحواله فصاغوها أول الأمر على لسانه، يعني ولد أين فين وأي البلدة، ثم والده وأخوانه وكيف كانوا وحالة شرف العيش ما كانوا فيه ودراستهم الابتدائية، وثم تنقلاتهم وهجراتهم شيء من ذلك، ثم بعد ذلك هذه البدايات، ثم حتى إذا انتهوا من هذا وهو شيء كان يسجل على لسانه، وكانوا يقولون كأنما كان جعلناه كأنما هو يخاطب يعني الجمهور أو القارئ، نعم، فيما شيء، ثم بعد ذلك انتقلوا إلى الكلام إلى ما يعني هذا، بعد ذلك هذا بدأ يقسم الكتاب إلى الفصول، جاءوا إلى فصل في وظائفه، أعماله، مؤسساته الخيرية، صفاته، أحواله، حتى جاءوا إلى ما ذكره أصحابه فيه وما قاله الناس ونظما وشعرا وما قاله نثرا أيضا، كثير المقالات التي خرجت أو كتبت أو قرضت لهذا الكتاب أشبه يكون بتقرير الكتاب، وهو عبارة عن انطباعات من خلال معاشرة ومزاملة ومصاحبة ولقاءات مع الشيخ صالح الثنيان رحمة الله عليه، والكتاب من كتب الحافلة بأعمال خير، وله وكان مخالطة لمجموعة من أهل العلم العلماء، كان لهم أثر كبير في توجيهه فيها، وله أفكار ترى ابتكارية تعتبر في مجال الأعمال الخيرية، لأنه من بداية تطور العمل المؤسس الخيري وهو بدأ فيها رحمة الله عليه. الكتاب من إصدار مؤسسة صالح بن ثويني الثنيان وفقهم الله في مجلد. هذا سلمك الله كتاب إخراج جديد من الإخراجات الجديدة لكتاب العمدة في الفقه على مذهب الإمام أحمد للإمام الموفق من قدامة رحمه الله، المتوفى عام 620 الهجرة. الكتاب سيار معروف وإبرازاته كثيرة جدا، منها إبرازات ممتازة تفي بالحاجة. هذا أحد الإبرازات الجديدة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد ابن وجيه القطوعي وفقه الله، وهو يقول أن وقف على مجموعة من النسخ الخطية، يقول منها نسخة تقريبا 5 نسخ خطية، يقول منها نسخة ما رأيت أحد اعتمدها في تحقيق وهي نفيسة أزهرية، وأيضا عول على المطبوعات، حتى ذكر هنا المطبوعات، عول على بعض المطبوعات المحققة يعني، وأخرج الكتاب خاصة هو كان وقته أن على الطبعة الأزهرية، النسخة الأزهرية مهمة جدا بالنسبة لهم، وعلق الكتاب تعليقات فيها يعني تحرير المذهب أو شيء، وخاصة هناك بحث في ما خالف فيه ابن قدامة مشهور المذهب في كتابه العمدة، هذا يكاد يستفرقه في كتاب العمدة لأجل التوضيح والبيان، ويعرف هذا وفقه الله، وعلق تعليقات مختصرة مع شيء من المقارنات. الكتاب مجلد لطيف من إصدارات دار ابن الجوزي، هذا كتاب آخر له، وهو عبارة عن رسالة، وهو تعد من الأبحاث المطولة لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، موجودة في مجموع الفتاوى، لكنه حقق هنا على نسخ خطية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد وجيه ابن وجيه القطوعي جاء إلى مسألة بحثها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهي مسألة هذا عنوانه تفضيل صالح الناس على سائر الأجناس، وهذا البحث المطول كان شيخ الإسلام رحمه الله إذا طرق المسألة أو سئل عنها فإنه يحيل إليها في هذا البحث. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن وجيه القطوعي قدم مقدمة فيها مجمل أقوال أهل العلم في المسألة عموما، وذكرها، وذكر النسخ الخطية الثلاثة التي اعتمد عليها، هذه النسخ الخطية اعتمد عليها الثلاثة، وبعضها نفيس، بعضها نفيس جدا، وذكر أخرج عليها الكتاب، وإن شاء الله معي ما تطلع معي عملي في هذه صور المخطوطات، هذه صور المخطوطات التي أخرج عليها الكتاب، ثم علق على المواطن التي تحتاج إلى تعليق والاستدلال مع الخدمة العلمية. وشيخ الإسلام تعرف أنه يميل إلى تفضيل صالح البشر على الملائكة كما هو معروف مقرر، حتى أنه يقول أكثر أهل السنة على ذلك، على هذا القول، والكتاب الحقيقي يعتبر من الكتب المطولة في هذه المسألة، وفق الله الكتاب من إصدارات دار المقتبس. هذا يا ولدي عبارة عن، شوف إن شاء الله يبان الأخوة، بان ولا مبان الآن، هذه على عنوانها حقيبة، عبارة عن مجموعة 5 أجزاء كلها تتحدث عن التأهيل الحديثي لطالب العلم المبتدئ. شوف حقيبة التأهيل الحديثي، هذه 5 أجزاء عبارة عن تدريس وممارسة لعملية إحدى الباحثات الدكتورات، الدكتورة أمل بنت حامد إبراهيم السبيعي وفقها الله، وجاءت إلى تدرست البنات أكثر من مرة، وجدت حاجة كبيرة جدا لتسهيل بعض العلوم في الحديث، علوم الحديث لطلبة العلم أو طلبة العلم المبتدئات، فصنفت هذه الحقيبة، سمتها حقيبة التأهيل الحديثي. وضحت الآن الفكرة؟
نعم.
طبعا الحقيبة كاملة من إصدارات دار الإسراء بموريتانيا. هذه الورقة أنا بالآن جبتها عشان بس للتعريف، خلها على جنب. هذه الأجزاء 5، أما الأول هذا اللي بين أيدينا فهو لمصطلح الحديث، جعلته مثل المدخل للمجموعة، سمته تقريب مصطلح الحديث للمبتدئين بين قوسين مع تشجيرات وتطبيقات عملية لأختنا الفاضل الباحثة الدكتورة أمل بنت حامد السبيعي وفقها الله. وهذا الكتاب هي تقول دخلت مجموعة من كتب المتقدمين وكتب المعاصرين، لكنها التزمت فيها التبسيط الكبير للطلبة للمبتدئين. يقول أصلا أنا أشأته للمبتدئين، خلنا نحط هذه الحين على واحد واحد، يقول أصلا أشأته للمبتدئين وهي رامت جدا مسألة، طبعا هذه عبارة عن دائما تأتي هذا مثلا مختلف الحديث نبذ عنه مختصرة، هذه أمثلة تطبيقية لأجل الدراسة طبقات، هذه التشجيرات اللي تقول عنها، أم الكتاب كل موضوع مرة معها، فإنها تعتني جدا بالمشجرات، لأن المشجرات هذه المشجرات عبارة عن تقريب لمسائل العلم، تعطيك صورة جملية له وشيء من ذلك. الكتاب ترى كله على هذا المنوال وفقها الله، هذا الكتاب الأول. طبعا الكتاب قلنا من إصدارات دار الإسراء عموما المجموعة كاملة.
وضعت اسم للسلسلة؟
أيوة سلسلة، هذا الاسم، هذا هو الاسم يا ولدي، هذا الاسم هو سلسلة دراسة الأسانيد، أحسنت، هذا الأول وهذا الثاني. الثاني في موضوع التخريج، وطالب العلم الحديث يحتاج التخريج، وهو تقول الطالبات كانوا يتعبون جدا في موضوع التخريج، سمته التخريج كما يجب أن يكون. هذا إيش ماذا فعل في الكتاب؟ كيف يكون جمع الطرق؟ لأن المخرج يحتاج إلى جمع الطرق، وكيف يكون رسم شجرة الإسناد حتى يعرف طريقة التخريج، ثم كيف تكون صناعة التخريج كتابته، 13 تدريب عملي 13 نموذج في التدريب العملي. قسمت كتابها إلى قسمين. طبعا هي كتبت كتب التخريج استفادت منها والطرق قالت أولها القسم النظري جعلته الطرق كيف يمشي الطالب طريقة طريقة الخطوة شوف الخطوة الثالثة الخطوة الرابعة الخطوة الخامسة. لما انتهت بعد ذلك من الخطوات جاءت إلى القسم التطبيقي اللي هو هذه القسم التطبيقي فن التدريبات هذه التدريبات العلمية. وقد انتخبت فيها قرابة 16 تقريبا 16 يعني حديثا أو شيء وبدأت فيها كل حديث هذا مثال عشان يعرف الإخوة تأتي بالمثال الأول تبدأ بتخريجي على الخطوة الأول خطوة إيش تجميع الطرق تجمع لك الطرق تنتهي من الخطوة الأولى جمعت الطرق تأتي الخطوة الثانية التي بعدها اللي هو رسم المشجر هذا رسم المشجرات حقه تنتهي من المشجر اللي بين أيدينا هذا كمان تأتي الخطوة الثالثة اللي هو صناعة أو صياغة التخريج انتهت من صياغة التخريج وأتت نموذج من صياغة مختصرة وصياغة متوسطة كما ترى بعد ذلك إذا خرجت منه تأتي إلى الصياغة العلمية للباحثات وشيء من ذلك وتخرج إلى نتيجة معينة ثم بعد ذلك هذا الحديث الثاني وانت ماشي دوا عليك وهي تقول يعني شيء باختصار لأجل التدريب ونحو ذلك وهي خرجت تقول 5 أو حديث الأولى ما فيها اختلاف وستة والباقية إلى 13 فيها نوعا ما اختلاف عشان يتدربون على ذلك. الكتاب طبعا من إعداد أختنا الفاضل الباحثة الدكتورة أمل بنت حامد بن إبراهيم السبيعي وفق الله. هذا الثاني. الثالث هذا يا ولدي سبق وعرضناه في أحد الحلقات أرجو أن يرجع إليه لبيان التفصيل ما فيه وهو بعنوان دراسة الأسانيد 20 تدريب عملي لخصته شوف مع تحليل 6 كتب
تلخيص
لخصته من هذه الكتب وجعلت 20 تدريبا 20 حديث جت 20 حديث بها أسانيد درستها هذا تكلمنا عنه بالتفصيل في إحدى الحلقات فليرجع عليه ويطلب يعني تفصيل الكلام فيه. هذا الرابع من الحقيبة من سلسلة دراسة الأسانيد وهو عبارة عن جات إلى قسم مهم جدا في معرفة العلل وهو نقد المرويات سمتها مقارنة المرويات فأراد تقرب وقفت على كتاب مهم جدا في هذا الباب وهو كتاب العلامة الشيخ إبراهيم اللاحم واختصرته وهذبته وأخذت منه أشياء ومع غيره من الكتب اختارت أشياء من نقد المرويات خاصة ضوابط الجرح والتعديل للدكتور عبد اللطيف رحمة الله عليه وغيره من الكتب وصنعت هذا التقريب سمته تقريب مقارنة المرويات لأختنا الفاضل الباحثة الدكتورة إبراهيم أمل بنت حامد إبراهيم السبيعي وفقها الله. وعلى نفس المنوال جاءت إلى مسألة مقارنة المرويات فيها قضايا اللي هي قضايا النظرية الأولى التعريفات وما يحتاج إليه طبعا الكتاب كله حافل بها الطريقة ثم جاءت بعد ذلك بالنماذج التطبيقية اللي هو لمحل مقارنة المرويات هذه التدريبات العملية شفتها بدأت الآن تأتي بالحديث وتذكر لك الحديث وما فيه وأنت ماشي كيف تنتقد المرويات وطريقة الحديث الأول قال أحمد التخريج جمع الطرق وانت اللي درسنا او اللي ذكرته قبل قليل المشجرات حتى تقف على تخريجي كاملا وفق الله الكتاب من اصدارات دار الاسراء ايضا. الخامس عندنا والاخير في السلسله سلسله دراسه الاسانيد هذا اثر اختلاف الالفاظ في نقد المرويات وهذا يحتاج الى جانب تقعيد والتاصيل في المقدمه وهو قليل مختصر ثم بعد ذلك اخذت حديثا واحدا كثر الكلام عليه لكثره ما فيه الألفاظ التي في رواية كثيرة جدا وهو حديث ابن عمر كل مسكر خمر هذا الحديث جعلته أنموذجا لدراسة الألفاظ هو الآن الكلام على ماذا فقط على موضوع الألفاظ واختلافه في المرويات وكيف يكون نقد العالم وهذا جزء من أبواب العلل وشيء من ذلك لأختنا الفاضل الباحثة الدكتورة أمل حامد السبيعي وفق الله. وأيضا على نفس المنوال والغرار وأخذت دراسة هي لما جاءت إلى طريق حديث ابن عمر ذكرت أنه هذا حديث ابن عمر هذا الحديث شوف هذا الفصل الثاني هذا قالت هذا حديث ابن عمر كما ترون وهذه كل ألفاظه التي وقفت عليه ثم بعد ذلك التخريج جاء حديث ابن عمر وهذه هما الذين رووا عن ابن عمر وبدأت بعدين تتبع الحديث هذا كله في حديث واحد وهذا مختصر أيضا الكتاب من إصدارات أو المجموعة من إصدارات دار الإسراء بشنقيط هذا يا ولدي كتاب أيضا أرادت به صاحبته أيضا التقريب والتيسير في علم الحديث وهو يتعلق بالجرح والتعديل طبعا هي وضعت لها سلسلة نقد الأسانيد وهذا الأول منها وهو الذي خرج حتى الآن وهو يتعلق خاص بعلم الجرح والتعديل قالت هي لما درست علم الجرح والتعديل وجدت فيه صعوبة كبيرة جدا خاصة ما يتعلق به لما كان المقرر كتاب يدرس في كلية الحديث في جامعة مينيسوتا الطالبات ما قاعد تفهموا عليها وحتى هي وجدت صعوبة تقول في كتاب ضوابط الجرح والتعديل حق العلامة الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف الله يرحمه مع أنه كان مقرر طبعا تعرف في الجامعة الإسلامية وغيرها من الجامعات الإسلامية جاءت إلى هذا الكتاب، ثم جاءت إلى كتاب الشيخ اللاحم أيضا في نفس الوقت، واختصرت الكتاب، جعلت الأصل اللاحم، ولكن أخذت نماذج تطبيقات من كتاب الشيخ عبد العزيز لعبد اللطيف وغيره، سمته تسهيل علم الجرح والتعديل بين قوسين مع تشجيرات وتطبيقات عملية لأختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة سمية رمضان رزق أبو النور وفقها الله، والكتاب إصدارات دار السلام موريتانيا. شوف يا ولدي هذه المقدمات التي جعلتها هي طبعا المباحث وتفصيلات المباحث، إنما هي على مقررات المنهج المقرر في الجامعة وجامعة مونيشوتا، وضحت الفكرة. لكنها هي أشبه ما يكون باختصارات لمباحث كاملة موجودة في كتاب العلامة الشيخ إبراهيم اللاحم، وأثنت على الكتاب ثنان عاطر وهو أهل ذلك، سبق أن عرضناه أيضا في الكتاب، وهو اختصار لما فيه مع زيادات وإضافات وإفادات من كتب الجرح والتعديل الأخرى، وهذه الجداول والمشجرات والخرائط الذهنية كما ترى وفقها الله. هذا سلمك الله من إصدارات دار الإسراء موريتانيا. هذا سلمك الله كتاب صاحبه أراد به أن يبين جهود، هذا عنوانه مباشرة كاشف، جهود علماء الأمة في تفسير القرآن الكريم وموقفهم من رواية الإسرائيليات. ترى المقصود، ترى هالكلام ليس ماذا صنعوا لأجل خدمة التفسير، لا مش هذا، هو أراد بالعاني يعني يبين الجهود التي بذلوها لأجل تنقية التفسير مما يدخل عليه من الأحاديث الموضوعة، من الروايات المكذوبة، من الأشياء المخالفة للعقل، مما يروى. وقف كثيرا عند الإسرائيليات لأنها تعتبر مشكلة كبيرة، نصف البحث في الإسرائيليات، نصف البحث، والباقي عبارة عن كلام عن التفسير عموما، يعني مطالب شيء معين. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ عبد الرحمن بن مصطفى المنشاوي وفقه الله في هذا الكتاب أراد أن يجلي هذه المسألة بالذات ويجعلها واضحة جدا، وهي قسم كتابه إلى عدد من المباحث لكتابه. المبحث الأول فيه التعريفات التي يحتاج إليها، عرف الدخيل والأصيل والمعنى ذلك، والثاني خاص بعهود التفسير، عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم عهد الصحابة ثم التابعين، والثالث المبحث الثالث في مدارس التفسير وأنواعه وأهم الكتب، وحتى قال وصح الطبعات، يعني أصح الطبعات لك عليها نظر، وأما يعني فيها فوات. والمبحث الرابع فيه مطالب خاص بمصادر التشريع وشيء من ذلك، والمبحث الذي بعده يعني شوف الكل سبق ليس له علاقة بالدخيل في التفسير. الآن المطلب هذا الخامس وهو التفسير الباطني، وهو تفسير دخيل ولا شك بذلك، وبين مفاسده ومن أين يأتي واضح. لكن المبحث السادس وهو الذي أقام له الكتاب أصلا وهو موضوع عن الإسرائيليات، تسعة مطالب تكلم عن الإسرائيليات وتعريفها وشيء من ذلك، وهو يميل على طريقة المتأخرين مما صنفوا في الباب من اجتناب الإسرائيليات وشيء من ذلك. والكتاب والمبحث الأخير هو نصف الكتاب تقريبا وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار مركز تبصير، ومركز تبصير نشر التوزيع بمصر معروفين وسبق وداخلوا معنا وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.